بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
انتبهوا للأسئلة وكلكم يعرف الإجابة. يقول ابن القيم رحمه الله: ما السبب في خروج الأبوين من الجنة؟ ما السبب في خروج الأبوين من الجنة؟ دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب، إنها المعصية، إنها المخالفة. ما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرد ولعن ومسخ ظاهره وباطنه، فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها، وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وأبدله أو أبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجنة نارا ترضى؟ ما السبب؟ إنها المعصية، إنها المخالفة. ما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ تصور معي طوفان ماء يصل إلى رؤوس الجبال، ماذا فعل في البيوت إذن؟ إنها المعصية، إنها المخالفة. ما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ كانت الريح ترفع أحدهم إلى السماء ثم يسقط على الأرض، وقد انقطعت رأسه وتهشمت رأسه فصاروا كأعجاز نخل خاوية والعياذ بالله. ودمرت الريح ما مرت عليه من ديارهم وحروفهم وزروعهم ودوابهم. ما السبب؟ إنها المعصية، إنها المخالفة. ما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ إنها المعصية، إنها المخالفة. ما الذي رفع قرى البوطية حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم قلبها عليهم ثم أتبعهم حجارة من سجيل منضود؟ إنها المعصية. ما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا ترضى؟ إنها المعصية. ما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق؟ إنها المعصية. ما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ إنها المعصية. ما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات فدمرها تدميرا؟ إنها المعصية. أرأيتم إخواني كيف هو أثر المعصية؟ أرأيتم كيف تفعل المعصية في أهلها؟ أرأيتم خطر المخالفة لأمر الله عز وجل؟ ثم بعد هذه المقدمة حق لنا أن نلتفت إلى أنفسنا، أن يلتفت كل واحد منا لنفسه ويسأل نفسه: هل أنا عندي شيء من ذلك؟ هل في شيء من المعصية؟ هل عندي شيء من المخالفة لأمر الله عز وجل؟ ولازم يبقى صادقين لما نقف مع نفسنا. احنا ليه جايين الدرس؟ ليه اللي سايب شغله سايب شغله وجاي واللي معطل المحل بتاعه قاعد في ليه؟ أتينا لنتوب، أتينا لنحصل رضا الله، أتينا لنتغير، أتينا لنزداد إيمانا أسبوعا بعد أسبوع. ومن جاء لغير ذلك فليرحل فليمشي أو يغير نيته. لذلك أقول: أقف ونقف كلنا مع أنفسنا وقفة ونسأل: هل عندنا شيء من المخالفة لله؟ هل في أو في زوجتي أو في أولادي وبناتي أو في بيتي شيء من المخالفة لله عز وجل؟ هل أنا متلبس بشيء من معصية الله عز وجل؟ الأمر يسير أن يتبرأ الإنسان ويتوب إلى الله عز وجل ويأخذ عهدا على نفسه، لا أقول يأخذ عهدا لأننا ضعاف، ولكن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة ويعزم على أن يتخلص من هذه المخالفات وتلك المعاصي ويتوب إلى الله عز وجل. وإن وقعها مرة أخرى فالتوبة التوبة. أحبتي في الله، الأمر في النهاية نعم تتفاوت المعاصي كبرا وصغرا، ولكن الأمر في النهاية هو المخالفة والعقوبة وسوء الخاتمة عياذا بالله عيابا. ثم أذكر لكم إخواني ترجمة حقيقية لما ذكرت، وألحقوا بما ذكرت وأتبعوا بما ذكرت شيئا من الأمثلة الواقعية التي حدثت بالفعل. أذكر لكم نبأ ثلة، وأنا عايز أسميها شلة بدل نقول ثلة، هنسميها شلة. نبأ ثلة تعاونت على معصية الله عز وجل، ويا لعنهم تلك المعصية، إنها إحدى الكبائر وليست بكبيرة ككل الكبائر، لأنها تعلقت بقوم أخبر الله أنه قد رضي عنهم، تعلقت بسيد شباب الجنة. من؟ الحسين، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهما، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنها مؤامرة قتل وحادث امتياز، وليس كأي قتل، إنه قتل بحب رسول الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما وعن جدهما وعن أمهما رضي الله عنه وعن جده وعن أمه. وهذه كبيرة أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها من السبع الموبقات، وقد قتل مظلوما رضي الله عنه وأرضاه. يحدثنا الإمام ابن كثير عن خواتيم الذين تآمروا على قتل الحسين رضي الله عنه، فيقول: أما ما روي من الأحاديث والفتن التي أصابت من قتل تلميذ الحسين فأكثرها صحيح، فإنه قل من نجا من أولئك الذين قتلوا من آفة وعاهد في الدنيا، يعني ابتلاهم الله عز وجل جزاء وفاقا على هذه الكبيرة التي اقترفوها، حتى أصيب بمرض وأكثرهم أصابه الجنون. أذكر لكم أمثلة: هذا شمر ابن ذي الجوشن قطعه الله، الأبرص الذي أمر الناس بقتل الحسين لكنه الرأس المدبرة، يقتله أبو عمرة أمير حرس المختار ومن معه من الجنود، وكانوا يأتون بهم حتى يوقفوا بين يدي المختار، يوقفوهم كذا بين يدي هذا الأمير فيأمر بقتلهم على أنواع من القتلات تناسب ما فعل. وهذا مالك ابن بشر نازع قرنص الحسين، مالك ابن بشر نازع قرنص الحسين، القرنص هي القميص اللي بيبقاله ايه؟ الصمت ده. هذا الرجل الذي نزع قرنص الحسين، ماذا فعل فيه؟ قال المختار: اقطعوا يديه ورجليه، ففعلوا به ذلك ثم تركوه يضطرب حتى مات. وهذا عبيد الله ابن زياد رأس الفسق الذي يسمى ابن مرجانة، الآمر بقتل الحسين، الذي كتب كتابا لعمر بن سعد في قتل الحسين، يقتل في يوم عاشوراء سنة 67، وهو اليوم الذي قتل فيه الحسين، نفس اليوم اللي قتل الحسين يقتل فيه هذا الرجل. لما جاء برأس هذا الرجل المجرم طرحت بين يدي المختار، بين يدي هذا القائد، فجاءت حية، جاءت حية، ثم تخللت الرؤوس بعد التدور كده بين الرؤوس حتى دخلت في فم هذا الرجل ابن مرجان، وخرجت من منخره، ودخلت في منخره، وخرجت من فمه، وجعلت تدخل وتخرج من رأسه من بين الرؤوس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. روى الترمذي عن عمارة ابن عمير قال: لما جيء برأس عبيد الله وأصحابه فنصبت في المسجد في الرحبة مكان متسع، فانتهيت إليها وهم يقولون: قد جاءت قد جاءت، يقولوا جاءت إيه؟ فإذا حية قد جاءت تخلل الرؤوس حتى دخلت في منخري عبيد الله بن زياد، فمكثت هنيه فضلت الجرون شوية ثم خرجت، فذهبت حتى تغيبت، ثم قالوا: قد جاءت قد جاءت، ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثة، مثل ما فعل بالحسين فعل الله به. تعرفون ماذا فعل بالحسين؟ أتى بقضيب وأدخله في فم المنخري الحسن الحسين رضي الله عنه، زي قلم كده أو حتة حديدة، وقام يدخلها في أنف من؟ وفي فم الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت العقوبة وكان الجزاء من جنس العدل. يقول أبو الطفيل: عزلنا سبعة أرؤوس، سبع رؤوس، وغطينا رأس عبد عبيد الله بن زياد لوحدها كده على جنب، فجئت فكشفتها فإذا حية في رأسه تأكل، فإذا حية في رأسه تأكل، له حية بتأكل في رأسه والعياذ بالله تعالى. والجزاء من جنس العمل، وما ربك بغلاب العبيد، من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. وهذا رأس ثلة أخرى أو شلة أخرى كما نقول، أرادوا هدم معلم من معالم الإسلام. هذا الرجل ومن معه ممن أتى على نفس طريقته أرادوا طمس معلم من معالم الدين وتغيير عقيدة من عقائد الدين مضت عليه الأمة سنين عددا. إنها بدعة القول بخلق القرآن، قال القرآن ليس كلام الله وإنما هو مخلوق كسائر المخلوقات والعياذ بالله تعالى. تتعلم المخلوق يلحقه الفناء ويلحقه النقص والإيه؟ هذا والعياذ بالله تعالى افتراء، وهذه بدعة وكفر بالله عز وجل. من رؤوس هؤلاء الذين أتوا بهذه البدعة رجل يسمى أحمد بن أبي دؤاد الهيادي، وكان قاضيا للمعتزلة، وسجن بسببه الإمام أحمد، كان هو سبب في سجن الإمام أحمد وتعذيبه وضربه. وبسبب هذا الرجل أهين علماء الأمة وعذبوا وسجنوا وقتلوا، وهو الذي جر البلاد إلى محنة خلق القرآن. وبسببه قتل الإمام أحمد بن نصر، وسجن الإمام أحمد وعذب بالسياط، فدعا عليه الإمام أحمد، والنبي يقول اتق دعوة الإيه؟ المظلوم. دعا عليه فحبسه الله في جسده كما حبس الإمام أحمد في السجن والجزاء من جنس العمل. حبسه الله في جسده أي أصابه الفارج، أصابه الشلل والعياذ بالله تعالى، فما كان يشعر بنصف جسده تماما. دخل عليه يعوده عبد العزيز الكناني وقال له لم آتك عائدا، خلي بالك أنا مش جاي أزورك، يعود مريض، إنما جئتك لأحمد الله أن سجنك في جلدك، إنما جئتك لأحمد الله أن سجنك في جلدك. وهذا يسمينه من إيه؟ الشماتة والتشفي في هذا الرجل الذي هو عدو من أعداء الله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله ابتلاه الله بالفارج اللي هو الشلل قبل موته بأربع سنين، حتى بقي طريحا في فراشه لا يستطيع أن يحرك شيئا من جسده، وحرم لذة الطعام والشراب والنكاح وغير ذلك. ثم في عام 238 هجرية صدرت منه أموال جزيلة، فازداد مرضا إلى مرضه. ثم أمر الخليفة بالاحتياط على ضياع ابن أبي دؤاد، يعني وضع يد يعني على الأموال بتاعته نحو ذلك، ونفي أهله من سامرة إلى بغداد مهانين. ثم مات، ولما مات ما شيعه إلا قليل من أعوان السلطان، يعني ناس جايين من إيه؟ في الأمر الرسمي زي اللي عطوا أصواتهم لمين؟ رسمي. بعض الأخوة قال لي دخلت مكتب فريد فلقيت صورة للمختار الضيف على الله، فقلت شوف ثوري بقى، فطلع المدير نفسه بيتوسل يقول له بالله عليك سيب، بالله عليك ما تشيل، قال ايه الموضوع؟ قال له والله دي أوامر عليك، شايفين الكلام أوامر، وإلا هو الراجل ده فين الحملة القوية اللي تجوب مصر كلها وتقوم له بالدعايه دي؟ في فين نعيمه منين؟ الا اذا كانت هي الدوله العميقه، دوله مبارك بنفس الاجهزه بتاعتها، الحزب الوطني واخد بالك؟ مفيش مانع جهاز الحرس الوطني او الامن القومي، مفيش مانع برضه الحكومه تشارك برضه وتساهم، مفيش مانع برضه توزيع اموال. مش واحد قال لي كانوا معلقين صوره برضه لواحد من الاولاد، فقلت له ايه ده ينفع كده؟ الناس دي مش عايزه اسلام، ينفع تحطها كده؟ بقيت اسخن اقول له تكبير المنطقه اقول له احنا دماغك ينفع كده؟ فقال لي ده مدفوع فيها فلوس. يعني كلام ليس افتراء وليس امتحانا، غير بقى التزوير وغير ذلك، وتزوير لا يكشف. انت ممكن مثلا واحد ضعيف الدين شويه يروح يضرب باسبور او بطاقه، لو واحد سابق هيبص هيشوف، خد بالك. لكن لما الحكومه بقى تضرب بطايق ها وارد، ايه المانع؟ مش هتبقى بطاقه، مين هيكتشف؟ بالك ده مكر كبير جدا. عشان كده كلنا لابد ان نكون خلف الاسلام، انا ما بقولش خلف اشخاص. بعدين بيقول احد العوارض بتقول عن الدرسي احنا نخدم اللي يخدم الاسلام ونشيله على راسنا، نشيل له جذبته على راسنا. احنا وراء الاسلام في شخص من في شخص اي انسان كائنا ما كان، لابد من الانتباه لهذا المعنى. الاسلام في مأزق، المشروع الاسلامي هذه الايام في مأزق. كم سهما سيكون نصيبك في هذا المشروع؟ هتقدم قد ايه عشان تقوم دولة الاسلام؟ هتكلم كم واحد عشان تزيل الشبهات اللي بيغرسها في الناس الاعلام العلماني الفاجر والعياذ بالله تعالى، اللي بيجرح الاسلاميين الى الناس والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة الا بالله. نحن في معركة ولابد ان ننتصر باذن الله. ولكن نبذل ونجتهد ونستعين بالله ونصبر وإنا لمنصرون إن شاء الله. هؤلاء مثل ما يفعل في هذه الأمة تماما. هذا الرجل الذي حارب السنة وحارب الدين يشيعه عدد قليل ومن أعوان السلطان، يعني طالعين في خبرية، يعني مفيش حد أصلا راضي يمشي فيه في جنازته بسبب اعتدائه على عقيدة الإسلام وإيذائه لعلماء الإسلام. لا يحتفل أحد بموته مع أنه كان قاضي القضاة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه قصة أخرى أعجب لمن تولى كبر هذه البدعة بعد هذا الرجل المبتدع هو أحمد بن أبي لؤلؤة. جاءت شلة بعد ذلك أو ثلة، وأيضا تولت كبر نشر هذه البدعة في الأمة، وبعض الخلفاء كان أيضا على نفس المذهب، منه خليفة يسمى الواثق، اسمه إيه؟ الواثق الخليفة العباسي. جلس يوما، تتابعوا معايا القصة الجميلة دي، جلس الواثق يوما وعن يمينه ابن أبي ذؤاد. تقول لي مش لسه ميت؟ لا قبل ما يموت، مش كده؟ قبل ما يموت أسيب. عن يمينه ابن أبي ذؤاد ومحمد بن عبد الملك الزيات، يبقى كان عن يمينه، تتابعوا معايا في الكتاب برضه، اثنين عن إيه؟ عن يمين. كده النصر يمكن تكتبه. وعن شماله وعن يساره اسحاق ابن ابراهيم ونجاح. هو مش نجاح يعني ملوش وصيف من ايه؟ من اسم وخسار. يبقى اثنين ايه؟ عن الشمال ابراهيم ومين؟ اسحاق ابن ابراهيم ومين؟ ونجاح. فقال الواثق خليفه بقى بيتكلم والحاشيه حواليه، قال لي والله لقد فكرت فيما دعوت الناس اليه من ان القران مخلوق. يعني انا عمال اقول للناس قولوا القران مخلوق، كل ما يقولش اسجنه واعذبه. انا قعدت ايه؟ قعدت افكر، وسرعه اجابه من اجابنا وشده خلاف من خالفنا. قلت في ناس فعلا اول ما قلنا لهم كده ايه؟ استجابوا، وفي ناس مصرين على ان القران كلام الله مش ايه؟ فقلت مع اننا ايه؟ حتى حملنا من خالفنا على الصوت والسيف والضرب الشديد والحبس الطويل ولا يودعه ذلك ولا يرده الى قوله، مع اننا ضربناهم وعذبناهم وحبسناهم برضه مش راضيين ايه؟ مش راضيين يرجعوا عن قولهم ويغيروا رايهم. فالكلام ده عايز يقول المواقف الثابته دي عملت ايه؟ هتخليه يتردد، يقول لك لو هم مش على حق ما كانوش ايه؟ ما كانوش سبب، ما كانوش تحملوا. عشان كده لما تلاقي الصحابه في مكه يوضع احدهم على الفحم المحترق شديد الحر، خد بالك، ولا يرد ذلك عن الدين. وبلال توضع على صدره الايه؟ الصخره في الحر ولا يرده. ثبات الصحابه كان سبب ان الكفار نفسهم يتهزوا. عشان كده بقول لك ثباتك انت والتزامك دعوه في حد ذاته حتى لو ما اتكلمتش. خد بالك، لان لما الناس ليه بتتلألأ وبتهز وبتتلون يبداوا يفقدوا الايه؟ الثقه في الالتزام، خد بالك. فالمهم الواثق بيقول انا قمت افكر، قعدت افكر، قلت الناس دي ممكن تكون على حق، ممكن احنا نكون ايه؟ على باطل. يقول فوجدت من اجابنا، قعدت افسر بقى واحلل، لقيت الناس اللي وافقنا رغب فيما في ايدينا. اللي جاوبونا دول عملوا كده ليه؟ عايزين فلوس. واسرع الى اجابتنا رغبه فيما عندنا. ووجدت من خالفنا منعه دين وورع عن اجابتنا وصبر على ما يناله من القتل والضرب والحبس. واللي هو ثبت يعني ناس عندها دين وعندها ورع منعتها انها تقع معانا وتوفينا في البدعه دي. يقول اسمع، فوالله لقد دخل قلبي من ذكر امر شككت فيما نحن فيه. يعني كده بقيت اشك. وفي مهنه من نمتحن وعذاب من نعذبهم في ذلك. انا كده شاكك ان احنا نقول غلط. حتى هممت بترك ذلك الكلام والخوض فيه. انا قلت ابطل ايه؟ اقول القران ايه؟ مخلوق. وبطل بقى الايه فلقد هممت ان امر بابتدائي بذلك واكف الناس بعضهم عن بعض. قلت انا هطلع واحد ينادي في الناس ان الموضوع خلاص ايه؟ انتهى خلاص ومحدش هيتعرض لحد. هيسيبوه اللي هم مين؟ الحاشيه اللي على يمينه وعلى ايه؟ الشمال. فبدأ ابن ابي ذؤاد وقال: الله الله يا امير المؤمنين، ان تميت سنه قد احييتها. قال له ايه يا عم هتموت سنة انت احيتها موتها تبقى وانطقت لدينا قد اقمنا ده الايه عملت احييت الدين في الناس اعتدي اعتدي لله ولقد جهد الاسلاف فما بلغوا فيه ما بلغ قالوا لابنك حاولوا ما وصلوش للدرجه اللي انت فيها دي فجزاك الله عن الاسلام والدين خير ما جزى وليا من اوليائك شايفين الحاشيه بتعمل ايه؟ ايوه ثم اطرقوا رؤوسهم ساعه يفكرون في ذلك طبعا هو ابن ابي فؤاد قال الكلام كله طبعا يقول ايه؟ والضالين امين كله مصدق فقال الواثق ثم اطرقوا رؤوسهم ساعه يفكرون ثم قال الواثق اسمعوا أريد أن تباهلوني على ذلك. يعني أنتوا كلكم واقفين على ابن أبي فؤاد من الذين ده بيقول وكلكم يعني واثقين من إن ده دين وإن دي سنة خلاص نعمل إيه؟ مباهلة. يعني إيه مباهلة؟ يعني أطلع أنا وأنت خلي بالك ونقول الكذاب مننا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. زي ما حد يقول لك يا رب إلهي ربي شليني لو أنا فاهم؟ كده يعني او الكذاب مننا ربنا يشيله وانت تقول امين كده يعني قال لهم ايه؟ اريد ان تباهلوني على ذلك يعني مش انتوا صادقين ويعني متيقنين تماما ان احنا على ايه؟ على دين وعلى حق وعلى سنه خلاص بهلوني فقال ابن ابي دؤاد شوف راس الشر برضه هو الايه؟ اللي بدا بالكلمه فقال ابن ابي دؤاد ضربه الله بالفارج في دار الدنيا قبل الاخره ان لم يكن ما يقول امير المؤمنين حقا من ان القران مخلوق ضربه الله يقصد الهدي عايز يقول ايه؟ ضربني الله بس يعني ايه؟ يعني دعا على نفسه ان ربنا يرزقه الفارق اللي هو الشلل لو ما كانش بيقول بس ايه؟ صدق وحق وراح قايل محمد بن عبد الملك السيد قال سمر الله يدي بمسامير من حديد في الدنيا قبل الاخره ان لم يكن ما يقول امير المؤمنين حقا شوف اللي بيدخل لنفسه ايه؟ وابي الثالث اللي هو اسحاق بن ابراهيم قال انتن الله ريحه في دار الدنيا حتى يهرب منه حميم وقريب ان لم يكن ما يقول امير المؤمنين حقا. قال يا رب نتن ريحي ان ما كانش اللي بيقوله الوثق ايه؟ حق. فقال نجاح قتلني الله في اضيق محبس ان لم يكن ما يقول امير المؤمنين حقا من ان القران مخلوق. وهم كده قاعدين راح داخل عليهم واحد اسمه ايتاف مش كده؟ فراح قال له تعالى احنا دلوقتي في ايه؟ بنفتح ها؟ خش اول ما دخل كده اخذوه على المدينه وسالوه عن ذلك ها؟ اللي احنا عليه ده حق ودين وسنه ولا لا؟ طبعا ده دين وحق يلا ايه؟ فقال غرقني الله في البحر. ايتاه ان لم يكن ما يقول امير المؤمنين حقا من ان القران مخلوق. ده مين؟ الواثق بقى شوف الاسم فقال الواثق احرق الله بدني بالنار في الدنيا قبل الاخره ان لم يكن ما يقول امير المؤمنين حقا من ان القران مخلوق. الناس ايه؟ طبعا انتوا عارفين ايه؟ البلاء موكل بالنطق او باللسان. فلم يدعو احد منهم بدعوه على نفسه الا استجيبت. ازاي؟ تعالوا شوفوا. أما ابن أبي دؤاد شفتوا اللي إيه؟ شفتوا اللي حصل له لسه قايلين في الصفر. لقد رأيت ما نزل به وما ضربه الله به من الفارج. وأما ابن الثاني محمد عبد الملك الزيات فأقعده المتوكل، المتوكل ده الخليفة اللي جه بعد الوالد. أقعده في تنور من حديد وسمر يديه بمسامير من حديد. قعدوا كده في بناء فرن كده حديد وسمر إيديه بإيه؟ بمسامير حديد. واما اسحاق بن ابراهيم هو قال ايه؟ فانه مرض المرض الذي مات فيه فاقبل يعرق عرقا مندنا حتى هرب منه الحميم والقريب. وكان يلقى عليه كل يوم 20 غلاله يعني زي ثوب او ايه؟ عباءه يحط عليه 20 غطا عشان ريحه فتؤخذ منه وهي مثل الجيفة والعياذ بالله. يعني يرموا عليه 20 عباية 20 مش واحد لابس مثلا توب في عرق يروح يستحمى ويغسله ويلبسه تاني ده يحط واحد اثنين ثلاثة 10 20 والايه؟ والريحة النتنة لا تدبروها بنا وما ينتفعوش بيها، ترفع وهي مد الجيفه زي الحيوان الميت البنات والعياذ بالله، ما ينتفعوش بها فيرمى بها في دجله. مش ياخدوا 20 دي وايه؟ اوتوماتيك وبتاع وكده، لا ايه؟ تترمى في دجله، لا ينتفع بها، لا ينتفع بها، تتقطع من شده الندم والعرق والعياذ بالله. تلاقي مين؟ اثنين نجاح. واما نجاح بنى له المتوكل بيتا ذراعا في ذراعين. ذراعا في ذراعين يعني ايه؟ مساحته نازل متر في مترين، ووضعه فيه حتى مات والعياذ بالله. واما ايتاف اللي هو كان المسكين اللي ايه؟ اللي على ايه؟ واما ايتاف فكتب المتوكل الى اسحاق بن ابراهيم وقد رجع من الحج ان يكبله بالحديد ويغلقه. كتبه بالحديد ولا فين؟ ورماه في الميه والعياذ بالله. ده مين؟ الخليفه بقى. واما الواثق فسقي بطنه، عارفين الاستسقاء؟ استسقاء اللي هو الكامل لما يتلف يتليف ويبدا يطلع ميه في الجسم والبطن في النفق ويتسحب الميه بالابر او بالبذل والكلام ده. فسقي بطنه فجمع له الاطباء فاجمع رايهم على انه لا دواء له. الاطباء بتوع زمان على قدهم، إلا أن يستجر تنور بحطب الزيتون ويشحن حتى يمتلئ جمرا، يعني نجيب فرن ونولع في نار بحطب الزيتون ويفضلوا إيه يسخنوا فيه لحد ما إيه الحطب ده يبقى إيه؟ يبقى جمر. فإذا امتلأ كسح ما في جوفه فألقي على ظهره، يعني يشيلوا الجمر ده اللي هو مولع فحم النار دي ويحطوها فين؟ على ظهر مين؟ الواثق. ليه؟ نزل الميه وتشفط الايه؟ وحشي جوفه بالرطبه ويقعد فيه 3 ساعات من النهار، يقعد على كده 3 ساعات. فاذا استسقى ماء عطش عايز يشرب لم يسقى، فاذا مضت 3 ساعات كوامل اخرج منها واجلس جلسه منتصبه على نحو ما امر به، يبقى قاعد كده زي يعني يروح قاعد على كرسي او كده، لا جلسه منتصبه. فاذا اصابه الروح يعني بدا يستريح شويه يعني ووجد لذلك وجعا شديدا وطلب ان يرد، اذا اصابه الروح وجد وجعا شديدا وطلب ان يرد الى التنور. لما يقعد كده والريحه والهواء والبرد هيتعب ويقول رجعوني ثاني فين؟ للتنور. فترك على حالته تلك ولا يرد الى التنور حتى تمضي ساعتان من النهار، دي الرشد التعليم. فاذا مضى انه اذا مضى ساعتان من النهار جرى ذلك الماء وخرج من مخرج الكوكب. هم بقى يرتبوها كده ويسيبوه الفتره دي والميه هتنزل من ظهر الجوف، وان سقي ماء او رد الى التنور كان تلفه فيه، ممنوع ان هو يرجع تاني للتنور ولا يشرب ميه الا حينئذ. فامر بالتنور فاخذ له وعري واجلس فيه، فاقبل يصيح ويستغيث ويقول احرقتموني اسقوني ماء، وقد وكل به من يمنعه الماء ولا يدعه ان يقوم من موضعه الذي اقعد فيه ولا يتحرك. جايب له بقى ماس ما تشربهوش، وبرضه بالامر. خد بالك؟ هم لو خالفوا الامر كده برضه ايه؟ راح يتحبسوا هم، فبالامر ما يشربش وبالامر ما يتحركش. فضلوا ايه؟ سبحان الله اللي يعذبوا ايه؟ الجنود بتوعه. يقول فنفق بدنه كله. عارف لما الانسان تنزل على ايده شويه ميه سخنه يعمل ايه؟ جلده ايه؟ يفقفق كده ويتملى ايه؟ ميه او جسمه كله بقى كده. ولا حول ولا قوه الا بالله. فصارت فيه نفاخات مثل البطيخ. والعياذ بالله الجسم بقى ايه؟ شوف عامل ازاي؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. فترك على حالته حتى الميه كلها طلعت. فاتك عملت ايه؟ حتى مضت له 3 ساعات من النهار ثم اخرج وقد كاد ان يحترق. لا ده اللي يشوفه فعلا يقول ده ايه؟ محروق. تتحط حد يتحط على الفحم ويتحط ويتساب المده دي كلها. فاجلسه المتطببون فلما وجد روح الهواء اشتد به الوجع والالم، واقبل يصيح ويخور خوار الثور ويقول ردوني الى التنور، ردوني الى التنور، فاني ان لم ارد مت. فاجتمع النساء وخواصه لما راروا به من شده الالم والوجع، لما راروا به من شده الالم والوجع وكثره الصياح، فرجوا ان يكون له فرجه بأن يرد إلى التنور، فردوه إلى التنور بنيا. فلما وجد مس النار سكن صياحه، وتفطرت النفاخات التي كانت خرجت ببدنه وقمدت. الإنسان لما يبقى جسم صخر ممكن يكون نوع الحرارة بالنسبة له إيه؟ زي الواحد يدخل البيت وهو لسه الدنيا حر، صعب إن هو يدخل تحت الإيه على طول، ممكن يتعب واحدة واحدة يعني. فبدأت النفاخات دي تبدأ إيه؟ تخمد، وبرد في جوف التنور، فأخرج من التنور وقد احترق وصار أسود كالفحم، فلم تمض ساعات حتى قضى ومات. والجزاء من جنس إيه؟ من جنس العمل. وهذه فضائح لهؤلاء الذين خالفوا عقيدة المسلمين وخالفوا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتلاهم الله عز وجل بهذه الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. وأما من في عصرنا الذين يسبون الصحابة، يسبون أبا بكر ويسبون عمر، بل يكفرون معظم الصحابة إلا قليل، الشيعة عليهم أنهم يستحقون، فهؤلاء ليسوا محدثين، ليسوا قد ظهروا في هذه الأيام، بل لهم سلف، وشر سلف والعياذ بالله تعالى لشر خلف. هؤلاء الذين يقولون في التشهد، أنت في التشهد بتقول إيه؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون بعد التشهد اللهم لعن صنمي قريش وطاغوتيهما وجبتيهما وابنتيهما أبو بكر وعمر، يعني بيلعنوا في الصرف أبو بكر وعمر، يقول عليهم صنمي قريش وطاغوتيهما وجبتيهما. وزي ما انتم سامعين في الأخبار إنهم بيستغلوا الفرصة، عايزين يعملوا حسينيات، عايزين ينشروا المذهب الشيعي في مصر، وشغالين وبيتحركوا. دي رسالة لينا كلنا يا مسلمين، عشان نتحرك وعشان نفوق وعشان ندعو للإسلام وعشان ناخذ بأيدي منهم في وعد عن الله عز وجل لطاعة الله ولصراط الله عز وجل. أذكر لكم موقفين قبل الخاتمة لبعض هؤلاء الذين اعتدوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب والشتم، وخاصة الشيخين. قال الإمام الذهبي رحمه الله: حدثني محمد ابن ملتاب أن عز الدين الموصلي كتب إليه وأراني كتابه، أنه بص كتابه اللي كتبوه. قال: كان لنا رفيق يشتغل معنا في سوق الطعام، يعني الواحد يبقى معاهم في السوق زي هنا مع الدين كده بيكش معاهم وكده، يقال له شمس الدين ابن الحشيشي أو الحشيشي، فكان يسب أبا بكر وعمر ويبالغ، يعني به بتوصي كمان. فلما أراد شأن تغيير الخطبة إذ ترفض القان خربنة افترى وسب، يعني كان الكلام ده بيعمله في السوق. لما القائد أو الكبير بتاع المدينة أو البلد دي لما هو اعتنق المذهب الرافضي اللي هو مذهب مين؟ الشيعة، ده سب بقى إيه؟ علم بقى بقى في الخطبة، يعني بعد ما يختاروا خطبة الجمعة يطلعوا في آخر الخطبة ويلعنوا إيه؟ أبو بكر وعمر. يقول: افترى وسب، فقلت له: يا شمس، قبيح عليك أن تسب وقد شبت. أنت راجل عجوز وبتشتم، وبتشتم كمان مين؟ مالك ولهم وقد درجوا من 700 سنة، ناس ميتة بقى 700 سنة، والله يقول: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، ولكم ما كسبتم. فكان جوابه: والله، اسمع، والله إن أبا بكر وعمر وعثمان في النار. شوف العقيدة والعياذ بالله. قال: ذلك في ملء من الناس. قال: فقام شعر جلدي، شعر ايه؟ وقف من الايه؟ من وقاحة الكلمة. يقول: فرفعت يدي إلى السماء وقلت: اللهم يا قاهر فوق عباده، يا من لا يخفى عليه شيء، أسألك إن كان هذا الكلب على الحق فأنزل بي آية. لو هو على الحق ايه؟ نزل فيا آية. وإن كان ظالما فأنزل به ما يعلم هؤلاء أنه على الباطل في الحال. يقول: يا رب دلوقتي لو هو على الباطل نزل فيه آية أرنا فيه ايه؟ ونحن نقول: اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترينا في بشار وجده الظالمين الآن. قولوا أمين من قلوبكم. هذا المجرم الذي ما ترك حتى الأطفال، وقد رأيت المقتلة التي فعلها لأطفال المسلمين في سوريا، ده صلى الله عليه وجل أن يري نبيه عجائب قدراته، أن ينتقم منه شر انتقامه وجنده الظالمين. آمين. هؤلاء الشيعة العاقدين المجرمين الذين يريدون القضاء على أهل السنة. يقول: فورمت عيناه حتى كادت تخرج من وجهه، عينيه تورمت لكنها باظت في الأرض تطلع، واسود جسمه حتى بقي كالطير زي الملك زي الزفت، وانتفخ والعياذ بالله تعالى. فحمل إلى بيته فما جاوز ثلاثة أيام حتى مات، ولم يتمكن أحد من غسله مما يجري على جسمه وعينيه، ثم دفن والعياذ بالله تعالى من القدر الذي ظهر على جسم هذا الرجل بسبب افترائه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام ابن القيم في كتابه الروح عن القيرواني أنه ذكر في كتاب المستمع عن بعض السلف، قال: القصة دي عجيبة ولكن ليس شيء بعيد عن قدرة الله عز وجل. قال: كان لنا جار يشتم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان ذات يوم أكثر من شتمهما، في يوم من الأيام شتمهم وزود العيال حبتين، فتناولته وتناولني، يعني اتكلمت معاه وكلمني وشدينا على بعض، فانصرفت إلى منزلي وأنا مغموم حزين، فنمت وتركت العشاء أو تركت العشاء، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إنه نام ورحت على نوم مثلا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله، فلان يسب أصحابك. قال: من أصحابي؟ قلت: أبو بكر وعمر. فقال لي: خذ هذه المدية فاذبحه بها. مدية يعني مطلوب ماشي، مره كده ماشي، شفرة لا ماشي، خذ هذه المدية، أنا أخاف بعد كده، خذ هذه المدية فاذبحه بها. فأخذتها، وكان ده كله فين؟ في المنام. فأخذتها فأضجعته، أخذته كده عند رجلي وذبحته، ورأيت كأن يدي أصابها من دم، ويدي بقى عليها إيه؟ كوزت من إيه؟ من دم. يقول: فألقيت المدية وأهويت إلى الأرض لأمسحها، يعني إيه؟ رميت السكينة ومسحت إيدي في الإيه؟ في الأرض من أصل الإيه؟ الدم. في اللحظة دي انتبه، يعني صحي من النوم، فانتبهت وأنا أسمع الصراخ من نحو ذلك، سمعت أهله بيصوتوا عليه، فقلت: ما هذا الصراخ؟ قالوا: مات فلان فجأة. قالوا: مات فلان فجأة. فلما أصبحت جئت، رحت أبص أشوف مات إزاي، فنظرت إليه فإذا خط موضع الدم، لقيت على رقبته مكان إيه؟ مكان ذبح. مين اللي ذبحه؟ الله أعلم. وما يعلم جنود ربك إلا إيه؟ إلا هو. إخواني، لماذا هذه الدروس؟ ولماذا الحديث عن المعاصي؟ هذا أيضا من خيط من عقوبات المعاصي. فماذا نحن فاعلون؟ هل نصبح ملائكة؟ أحد يقول لي: يعني الأعمال تخوفنا وتشدد علينا من المعصية، بتسبب للإنسان سوء خاتمة، هل إحنا هنبطل معاصي؟ هنصبح ملائكة يعني؟ أقول لك: لا. هل نيأس ونمل لأننا نكرر المعصية عشان بعمل المعصية وبتوب وبالليل بعملها ثانية وثاني يوم؟ أقول لك: لا، لن تيأس إن شاء الله. ولكن ما الحل؟ أقول: الحل في جملة واحدة: داؤنا الذنوب ودواؤنا التوبة. داؤنا الذنوب ودواؤنا التوبة. وما زالت فيك روح وفيك نفس فالشيطان يوسوس والنفس تسول، والعياذ بالله تعالى، ولكن معك الله وكفى بالله وكيل. إذا أذنبت فأحسن، أتبع السيئة الحسنة تمحوها. ولكني أقول: أريد من هذه اللقاءات وأريد من هذه الدروس أن يغرس كره المعصية في قلوبنا. ولتعزيز ذلك أقول: إخواني، المعصية حرمان من العلم، لأن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. المعصية حرمان للرزق، فإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، رواه أحمد. وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق، من يتقي الله يجعله مخرجا وإيه؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب، كما أن تقوى الله مجلبة للرزق، فالمعصية مجلبة للإيه؟ فالمعصية تقوى الله مجلبة للرزق، والمعصية مجلبة للفقر. تطلع أنت من بيتك الصبح، نازل السوق مع الدين أو غيره، عملت معصية من المعاصي وتركت نظر حرام، عملت حاجة حرام، تلاقي الإيراد في آخر اليوم إيه؟ قال. طب ليه الإيراد النهاردة قال؟ راجع نفسك. أقول طب وفي أيام ما كنتش بصلي خالص والإيراد كان بيبقى زايد. أقول لك الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه فاعلم أنه استدراك. كنت مفكر عشان معاك فلوس كتير ربنا بيحبك، لا ده استدراك ليس لها قيمة وليس لها وزن. ولكن إذا عوقبت فهذه إرادة خير من الله بك، أنه يهون عليك العقاب في الآخرة، لأن الله إذا أراد بعبده خيرا عجل له عقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده شرا أمسك عليه حتى يوافيه يوم القيامة بذنبه والعياذ بالله تعالى. فالمعصية مجلبة للفقر، وتقوى الله والطاعة مجلبة للرزق. المعصية حرمان من الطاعة. ليه؟ لأن الذنب يصد عن طاعة تكون بدله، الذنب يقطع الطريق على الطاعة. زي واحد أكل أكلة منعته أكلات كثيرة أطيب منه. المعصية حرمان للنعم، فما زالت نعمة وحلت لقمة إلا بإيه؟ بذنب، ولا رفع إلا بتبرع. ولا صارت من مصيبة التبنى كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. المعصية توهم القلب والبدن، تبرد ولربما استمر مرض القلب ووهنه حتى فقد حياته بالكلية. وهن البدن لأن الطاعة سبب لقوة البدن، والمعصية سبب لضعف البدن. عندنا الاستبقاء سبب لقوة البدن، كما قال الله عز وجل يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة بعد أن أمرهم بالاستبقاء. وتسبيحات قبل النوم خير للعبد من خادم، فالقلب يقوى بهذه الامور بالطاعة بطاعة الله عز وجل. وإذا قوي القلب قوي الايه؟ البدن. المعصية تطفئ في القلب نار الغيرة، والغيرة أصل الدين، من لا غيرة له لا دين له. الغيرة تحمي القلب وتحمي له الجوارح وتدفع السوء والفواحش، مثلها مثل القوة في البدن التي تدفع عنه المرض وتقاومه. تعرف زي ايه اللي بيسموها الجهاز المناعي، الجسم الانسان بيبقى اداه تدفع عن الجسم الايه؟ المرض. لو زال الجهاز ده ادنى فيروس او ادنى جرثومه ممكن الانسان ايه؟ يموت بسببه والعياذ بالله تعالى. كذلك الامر بالنسبه للقلب، كل ما الانسان يكثر من الذنوب وملابسه الذنوب الغيره في قلبه ايه؟ تقل. الغيره على نفسه، الغيره على اهله، الغيره على عموم الناس والعياذ بالله تعالى، لحد ما يبقى ما بيستقبحش المعصيه اصلا. تيجي تكلمه يعني فيها ايه؟ يبقى شايف المعصية حاجة كويسة وشايف الطاعة قبيحة والعياذ بالله تعالى، بل يحسن ذلك لغيره، بل يدعو غيره لفعل المعصية، بل يسعى لغيره في تحصيله، يوفر المعاصي لغيره والعياذ بالله تعالى. ولذلك التيوس من أخبث الخلق والجنة عليه حرام. المعصية تضعف في القلب تعظيم الرب جل وعلا، وتضعف في القلب وقاره سبحانه، فيسهل على العبد موافعة الذنب بل والإصرار على الذنب. فإذا في الدعاء اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. ولذلك يصبح العبد فيحدث الناس بأنه فعل كذا وكذا من المعاصي، فهذا والعياذ بالله غير معافى. كل معافى، كل امتي معافى الا الايه؟ المجاهرون. يصبح الصبح يبيت وقد ستره الله، يصبح الصبح يفضح نفسه يقول اصحاب انا عملت كذا وكذا وكذا والعياذ بالله. المعصيه تعمي بصيره القلب، تطمي سرور القلب، تحجب الهداية عن العبد. المعصية نكتة سوداء في القلب، لأن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، ذنب كمان نقطة سودة كمان، ذنب كمان نقطة سودة كمان. عشان كده الواحد مننا يسأل نفسه يا ترى لون قلبي إيه؟ حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود والعياذ بالله تعالى وقلب أبيض. كل ما يفعل المعصية يزداد سوادا في القلب، يفعل الطاعة يزداد القلب نورا. ولذا الذين يتقون الله عز وجل اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم ايه؟ كفلين مرعاته ويجعل لكم نورا تمشون به. فتحصيل التقوى وتحصيل النور انما هو بطاعة الله عز وجل. واما المعصية فتضعف هذا النور وتزيد السواد والظلام في القلب والعياذ بالله تعالى. فيصير العبد كالانسان الاعمى الذي خرج في الليل لا يرى الطريق ولا يبصر الطريق امامه، بل ينتقل هذا السواد وهذه الظلمه من القلب للجوارح فيغشى الوجه السواد. تبص كده في وش الواحد تحس ان وشه اسود ولو كان ابيض زي البفته، تحس ان في سواد ايه؟ وش والعياذ بالله بسبب معصية الله عز وجل، كما قال ابن عباس إن المعصية دي ظلمة في القلب وسواد في الوجه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا إذا جاء الموت ظهرت كأشد ما تكون السواد، فوجه يستنيع مستبشرا وآخر يسود متعسرا. يخش القبر هتلاقي القبر يتملى ظلمة أو يتملى نور بحسب عمل العبد. تيجي يوم القيامة هتلاقي الذين عصوا الله كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وكرهتهم إيه؟ إلا كأنما أغشيت وجوههم إيه؟ قطعا من الليل مظلما والعياذ بالله. قال ابن القيم حتى يصير الوجه مثل الحمامة، يعني إيه؟ اسود الفحم والعياذ بالله تعالى. المعصية سبب لأسر القلب، العاصي دوما في أسر شيطانه وسجن شهوته وقيد هواه، فهو أسير مسجون مقيد. ولا أسير أسوأ حالا من أسير كسره أعدى عدو الله يومين إبليس، ولا سجن أضيق من سجن الهوى، ولا قيد أصعب من قيد الشهوة. وكيف يسير إلى الله قلب منصور مسجون مقيد؟ بل كيف يخطو خطوة؟ والعياذ بالله تعالى. والقلب إذا قيد طرقته الآفات من كل جانب، كالطائر. الطائر لما يبقى عالي في السماء في الطيران يبقى بعيد عن الآفات، لكن لما تطلع عصفورة مثلا جناحها تعبها ولا حاجة بتطير على ايه؟ مسافة واطية، أي حد ايه؟ يمسكها. وكذلك القلب وكذلك العبد، كلما كان قويا كلما كان القلب بعيدا عن الأسف كلما كان بعيدا عن الآفات. المعصية تمرض القلب، تأثير المعصية في القلب كأعظم من تأثير السم في البدن. المعصية تقصر العمر وتمحق البركة، فكما أن البر يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر. المعصية تزرع أمثالها، لأن الإنسان إذا فعل المعصية قالت الأخرى وأنا أيضا فاعملني، وإذا فعل الحسنة قالت الحسنة الأخرى وأنا أيضا فاعملني. تلاقي نفسك قلت صلاة الفجر، قلت الأذكار، قعدت للشروق، قرأت القرآن، رحت، وهكذا تلاقي حسنات تجر حسنات. وكذلك السيئات. المعصية والعياذ بالله تعالى نارها وشؤمها لا يعود على العبد وحده، بل يشمل العبد وغيره من الكائنات. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن الحبارة لتموت في وكرها من ظلم الظالم. الحبارة دي طيور بتموت في العش بتاعها بسبب ظلم الظالمين. وقال مجاهد: إن البهائم تلعن العصاة، عصاة بني آدم، إذا اشتدت السنة مفيش مطر وأمسك المطر، وتقول هذا بشؤم معصية ابن آدم. وقال عكرمة: دواب الأرض وهواها حتى الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بذنوب بني آدم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يكفيه عقاب ذنبه حتى يلعنه من لا ذنب له أيضا. المعصية أخيرا تورث الذل ولا بد، لأن العزة كل العز في طاعة الله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ولذا كان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني ولا تذلني بمعصيتك. وقال الحسن عن العصاة: إنهم وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين، يا رب اللي بيركبوها يعني، فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم. شوف القاعدة الجميلة اللي قالها عايزة تحفظها. قال الحسن: أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. قال ابن مبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، فترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. كما سمعنا من قصص الظالمين والذين متوا على معصية الله، نرى بعض المشاهد قبل أن ننصرف لتكون لنا أيضا عظة وعبرة، فتابعوا معي هذه المشاهد المؤثرة.
شاب عمره في الثامنة عشرة من العمر، اتصل عليه في وقت الظهيرة: فلانا هل أتيت إلينا إلى المغسلة؟ ولما؟ قالوا: هنا حادث مروري بشع، ويوجد ثلاثة من الشباب ويريدون رابعا معه المغسل. قلت: هل تجدون ذنبي؟ قالوا: لعلك أن تأتي وتحرص واستعنت بالله ولا بأس. ذهبت المغسلة، أين أهل المغسل؟ قال ما منزل إلا هذا فنظرت إلى من قد استشرق القاح وقلت من الآن سأل لهم عنه قال عبد الله فدخلت فنظرت إلى الشاب شاب ضخم جدا حنطي اللون ولكن موقفه كان عزيز فنظرت إليه فقلت لإخواني الذين يرسلون معي استعنوا بالله شرعنا في التسليم يا الله يا الله كم تعبنا في تخصيص الصالحون لا نتعب في تخصيص أما الطالحون نتعب حتى في تخصيص ادنا طبيبا فرأينا شيئا خريفا رأينا لونه بدأ يتحول يتوالى شيئا فشيئا وقلت لإخواني الذين يرسلون إخواني في الله أمسكوا فأطمعنا ثم حملناه فوضعناه على السلم والله الذي لا إله غيره والله الذي لا إله غيره ما إن وضعناه على الجبل وإن برائحة كريهة تخرج منه لا من ذنب أين خرجت رائحة لا تشبهها رائحة المجاري حتى أكرمت الله والله ما شممت أكل منها تبتع خرجنا فرارا فتحنا الأبواب خرجنا الذي يطرح والذي يخرج ما في بطنه والذي يتألم من الرائحة ذهبت إلى صاحبي إلى ابن عمي قلت له اتق الله لفلان هذا يصلي قال وإما لا تسألون قلت والله قد خرجتني الرائحة يا أخي هذا الذي أن يدخل إلى المسألة فنظر إليه وقال إن شاء الله أنه يصلي قلت إنها في ذمتك قال إن شاء الله دخلنا مطمئنا أن تدخل والله استطعنا وعندي اكثر الناس من يطول تلفهم المسؤول ضعوا الكمامات على وجوهكم وصلوا فدخل احد الاخوه بسرعه يطلب في ان تشيئتي لنا بالكمامات انا وضعت على انفي وفمي شماغين اثنين وفوق ذلك ثم دخلنا مسلمين ثم فتحنا ما وصف الشفاطه ثم تحملناه بسرعه عطرنا مكان واخرجناه قلنا لصاحبه الهدف قال تصلون عليكم الا الذي يصلي عليكم راينا هذه العلامه السيئه امامنا ما استطعنا ان نصلي قلنا اذهب بهم وبعد يومين ان بهذا الرجل ياتي ويسال عني اين الذي سالني عن صلاه المسجد قالوا له ثم سال فلان فاتاني قال قد ارسلت معي قلت اعرفك كذبت علينا قال يا من زيد قد فقدت يا من زيد قد فقدت أجعل الناس كيف قالت أنا بهذه النهجة قالها أجعل الناس كيف قالت أنا قلت له وكيف قال هذا لا يصلي صلاة قلت عرفته وهذا قبل أن يموت قد فعل جريمة الدماغ ولم يغتسل حتى منها وراقبة أخرى في يده والأسامي في عرفته يا شيخ أتبعتم أتعرفون لماذا خرجت تلك الرائحة؟ بكم ينفعه الله في الدنيا قبل الآخرة؟ أنا في قبري وحيد قد تبرع عن أهل أمي أسلموا لي ذنوبي خمس إن لم يعفو عني أسلموا لي ذنوبي إن لم يعفو عني
خمسة بيت مخلفني
والشهر الأخير قد أغمي عليه إغماء تاما بسبب أن السرطان الذي في عضو من أعضائه انتقل إلى دماغه فأصبح لا يحرك ساكنا. جئت وكان أعمى البصر. جئت فأخذت يده اليسرى أقلب فيها عرقا فإذا بي أفاجأ مين؟ خالد دكتور خالد قلت نعم شو تدور؟ بتدور عرق حط لي مهدئ قال لا تدور لا تتعب نفسك قلت ليش؟ قال انا ميت قلت لا ما انت ميت وانا احاول كل محاولة رد علي يا دكتور انا ميت وانا رد عليه يا دكتور يا خالد ما انت ميت وهو يقول انا ميت وارد انا ميت ميت واحاول ابره وراء ابره الى ان قال لي يا دكتور أنا ميت، أنا أرى ما لا ترى. قلت ما أنت ميت؟ قال يا دكتور أنا ميت، أنا أرى ما لا ترى، أنا أرى ملائكة العذاب أمامي. فوقعت إلى ملائكة العذاب في الغرفة رقم 2205 الدور الثاني من مبنى رقم 100 من سجن عسكري الفئران، الدور الثاني من مبنى رقم 100 من سجن عسكري الفئران. ملائكة العذاب في الغرفة أنا فيها، ما هي إلا ثواني وخائف.
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.